الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب.
وصححه ابن خزيمة.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى في الدرس الخامس في قراءتنا لكتاب المحرر للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع الحديث 49، وفيه حديث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث، والأكثر على عدم ثبوته، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث، كما نص على ذلك أبو حاتم وأحمد وغيرهما. وأما قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذا أصح شيء في الباب، فهذا ليس تصحيحا للحديث. عندما تسمع أو تقرأ لبعض أهل العلم أنه يقول هذا أصح شيء في الباب، هذا ليس تصحيحا للحديث، وإنما يقول هذا أحسن الموجود، هذا أحسن الموجود، يعني غيره أضعف منه، هذا المراد، وليس هذا تصحيحا. إذا قال عالم من العلماء هذا أصح شيء في الباب ليس تصحيحا، وإنما يريد هذا أقوى شيء في الموجود، وقد يكون غيره يعني موضوعا أو ضعيفا جدا أو غير ذلك، لكن لا يلزم أنه تصحيح. وقد يقول هذا أصح شيء في الباب ويكون صحيحا، يعني القصد أن كلمة هذا أصح شيء في الباب لا تدل على التصحيح ولا تدل على التضعيف، وإنما تدل على أن هذا أقوى ما ورد أو أحسن ما ورد، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. أما تخليل اللحية فقد جاءت عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله تبارك وتعالى، ونص بعض أهل العلم على وجوب تخليل اللحية لمن كانت لحيته كثة، بحيث إن الماء لا يصل إلى البشرة، وإلى استحباب تخليل اللحية لمن كانت لحيته خفيفة والماء يمكن أن يصل إلى البشرة. وعلى كل حال، من حيث صحة الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء، وعليه من توضأ واكتفى بغسل وجهه دون تخليل لحيته فوضوءه صحيح ولو كانت كثة. من توضأ واكتفى بغسل ما ظهر من وجهه ولم يخلل لحيته فوضوءه صحيح ولو كانت لحيته كثة. هذا الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
قال: وعن سنان بن ربيعة عن شهر عن ابن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين، رواه ابن ماجة. وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره، وقال النسائي ليس بالقوي. وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الآئمة، ورواه مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني، والله أعلم.
نعم. الحديث 50، وهو حديث الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس، هذا الحديث أيضا تكلم فيه أهل العلم، والأظهر كذلك أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم وجوب، أو قال بعض أهل العلم بوجوب مسح الأذنين، وأن مسحهما ركن تابع لمسح الرأس. ولما كان مسح الرأس ركنا وجاء في الحديث الأذنان من الرأس، فصار مسح الأذنين ركنا كذلك. وبعض أهل العلم جعل الأذنين من الوجه، وذلك لأن الأذن كما ترون لها تعلق بالرأس ولها تعلق بالوجه، فبعض أهل العلم جعلها من الرأس وبعضهم جعلها من الوجه. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها ليست من الرأس وليست من الوجه، ولذلك هذا الحديث ضعيف، وهو قوله الأذنان من الرأس ضعيف لا يثبت. وكان النبي يمسح أذنيه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لا يدخلان في غسل الوجه، ولذلك لا يغسلان أو لا تغسلان، ولا يدخلان في مسح الرأس، ولذلك مسحهما ليس بركن، وإنما يبقى على الأصل وهو الاستحباب، وتبقى الأركان أربعة التي جاءت في الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الأركان، وأضفنا بالأمس ركنين وهما الترتيب والموالاة، فهذه هي أركان الوضوء على خلاف في الترتيب والموالاة كما قلنا. أما هذه الأربعة فمتفق عليها، هذه الأركان الأربعة غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه أركان متفق عليها بين أهل العلم، ولا يصح وضوء أحد بترك شيء من هذه الأربعة بالاتفاق، والبقية مختلف فيها. فعلى مذهب أحمد والشافعي أضاف ركنين ألا وهما الترتيب لظاهر الآية والموالاة لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأضاف بعض أهل العلم الدلك كما هو عند الإمام مالك، أوجب الدلك في الوضوء وهو إمرار اليد على العضو، والصحيح أن الدلك سنة. أما الأذنان فقلنا إن صحيح أنها ليست من الرأس، وبالتالي لو توضأ الإنسان وترك مسح الأذنين فوضوءه صحيح، لو توضأ وترك مسح الأذنين وضوءه صحيح، ولو مسحهما كان أفضل، وهذه هي السنة، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يمسح الأذنين. وطريقة مسح الأذنين أن تكون السبابة تمسح داخل باطن الأذن هكذا من الباطن، السبابة تمسح من الباطن من الداخل، والإبهام يمسح من الخارج، الإبهام من الخارج والسبابة من الداخل، هذه هي السنة. لكن لو مسحهما بغير الإبهام والسبابة، أو بالسبابة من الداخل والخارج، أو الإبهام من الداخل والخارج، ما يضر، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، أن يمسح باطن الأذن بالسبابة وظاهر الأذن بالإبهام. وهذا الحديث الأذنان من الرأس صحيح أنه من كلام أبي أمامة وليس من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى على قول من قال من أهل العلم بأن الحديث صحيح، حملوه على أن معنى قوله الأذنان من الرأس أي أنهما يمسحان بماء الرأس لا أنهما جزء من الرأس. يقولون معنى قوله إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس ولا يحتاجان إلى ماء جديد، وليس معنى الأذنين من الرأس أن الأذنين جزء من الرأس، وإنما من الرأس أي في الحكم، فيمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وطبعا بالنسبة لسنان ابن ربيعة متكلم فيه، وكذلك شهر ابن حوشب متكلم فيه، ولشهر ابن حوشب قصة مع شعبة ابن الحجاج الآن خطرت في بالي رحمه الله تعالى، وذلك في حديث عقبة المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حديث عمر عفوا المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ الحوض هذا، أو من توضأ هذا الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. روى هذا الحديث إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغرب ذلك شعبة ابن الحجاج وأنكره على إسرائيل، وإسرائيل حفيد أبي إسحاق السبيعي، فأنكر عليه هذا الحديث وضربه، قال: كيف تروي هذا الحديث؟ فسكت إسرائيل لأن شعبة شيخه، فلم يستطع أن يتكلم، فقال له أحد الجالسين: لا تحاسب هذا، حاسب شيخك الذي رواه شيخك أبو إسحاق السبيعي، اذهب وحاسبه. فذهب إلى أبي إسحاق السبيعي فقال له: أنت رويت هذا الحديث لإسرائيل؟ قال: نعم. قال: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال: نعم. قال: سمعه من عقبة؟ قال: لا أدري. أو عفوا، سأله قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: من عبد الله بن عطاء. وكان مسعر ابن كدام موجودا، فقال لشعبة: عبد الله بن عطاء في مكة، اذهب إليه واسأله. فسافر من الكوفة إلى مكة لهذه القضية شعبة بن الحجاج، فلقي عبد الله بن عطاء في مكة فقال له: أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من سعد بن إبراهيم. قال: ومن سعد بن إبراهيم؟ وكان الإمام مالك بن أنس موجودا، فقال لشعبة: سعد بن إبراهيم من أهل المدينة، لم يحج هذه السنة، وكان وقت الحج. فسافر شعبة إلى المدينة ليتأكد فقط من هذا الحديث، وأنت تتكلم عن سفره من الكوفة إلى مكة إلى المدينة على حمار، هذا السفر فقط ليسأل عن حديث واحد رحمه الله تبارك وتعالى. فسافر إلى المدينة ولقي سعد بن إبراهيم فقال: أنت حدثت بهذا الحديث عن عقبة؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ وذكر رجل أنسيته الآن، من يذكره؟ ها؟ في البصرة، من أهل البصرة، فذكر له رجل معروف الآن ذهب عن بالي، فذكر له رجل من أهل البصرة فذهب إليه وقال له: أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فضرب كفا بكف وقال: أفسد شهر علي رحلتي، أفسد شهر علي رحلتي. وذلك أن شعبة كان يتكلم في شهر ويرى أنه ضعيف، ويرى أنه ضعيف، يقول: لو صح عندي هذا الحديث لكان في الدنيا، لأني رحلت إليه رحلات من الكوفة إلى المدينة إلى المكة، من الكوفة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة، يبحث عن هذا الحديث، وفي نهاية الأمر وإذا هو من طريق شهر بن حوشب. فشهر بن حوشب حسن حديثه بعض أهل العلم، روى له مسلم رحمه الله مقرونا بغيره، ليس لم يحتج به، وإنما روى له مقرونا بغيره، لكن على كل حال لا يصح حديث شهر على الصحيح. نعم.
قال: وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره. وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث.
نعم. حديث شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. يدلك الذراع يعني بالماء، وذلك لقلة الماء، الماء قليل. ثلثي مد يعني المد ما يملأ الكفين. أنت تتكلم عن ثلثي مد يعني أقل من هذا، أقل من هذا يعني تقريبا نصف هذا، نصف هذا ما يعادل ثلثي مد. من فيكم يجينا نحط في يده نشوف ايش كثر ياخذ ثلثي المد؟ طيب، المهم اقل من هذا، نصفه تقريبا ما يساوي ثلثي المد، ثلثي المد. فتوضأ النبي ودلك يده لان الماء قليل، فاراد ان يمره على جميع بدنه صلوات ربي وسلامه عليه، فجعل يدلك ذراعيه. ومن هذا أخذ المالكية بوجوب الدلك، بوجوب الدلك في الوضوء، وهو حديث، هذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وعن نعيم.
وهذا فيه يعني إنسان يعني ما يكثر من الماء في الوضوء، وإنما يستخدم القليل من الماء، لا يبذر في استخدام الماء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء ولو كان على نهر جار، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لكن النهي عن الإسراف ثابت، كما سيأتينا عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 مرات، قال: فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، من زاد فقد تعدى وظلم. يعني ليست القضية قضية إن الماء الموجود كثير أو قليل، لا تقل عن 1 ولا تزيد عن 3، هكذا يكون الوضوء الصحيح. نعم.
قال: وعن نعيم المجمر أنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساق، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه، وقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم أنه قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني، فروخ أنتم.
يا بني،
أسأل الله عليكم. قال: يا بني، فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. هذه 3 أحاديث هي حديث واحد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ، أي صلوات ربي وسلامه عليه، وغسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق. وهذا هو الأصل، إذ لا يمكن أبدا أن تغسل عضوا من أعضاء الوضوء غسلا تاما حتى تدخل في العضو الذي بعده، وإلا لا يمكنك أن تغسله غسلا تاما. يعني لا يمكن أن تغسل الوجه غسلا تاما حتى تصيب أول الرأس، ولا يمكنك أن تكمل غسل اليد الذراع غسلا تاما حتى تشرع في العضد، ولا يمكنك أن تغسل القدم غسلا تاما حتى تشرع أو تصيب بداية الساق. هذا أمر طبيعي جدا. فهكذا كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إسباغ الوضوء، وهذا من إسباغ الوضوء. لكن الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث ذكر أمته ووصفهم بوصف جميل جدا، وهو أنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة، يعني لهم نور من آثار الوضوء. الغرة والتحجيل هي البياض الذي يكون في رجلي ورأسي الفرس، رأس الفرس يأتي فيه جزء من البياض يتسمى الغرة، تسمى الغرة في وجه الفرس. والتحجيل يكون في قدمه ويده، في رجل ويد الفرس التحجيل، وهو أيضا بياض يكون في القدم أو اليد، والغرة تكون في الوجه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة كونها تتوضأ كثيرا للصلاة، خاصة من كان يكثر من الوضوء كما كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان يتوضأ لكل صلاة كما سيأتينا، أنه كان يتوضأ لكل صلاة صلاة ربي وسلامه عليه. فالذي يكثر من الوضوء لا شك أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الذي يحتفظ بوضوئه من صلاة إلى صلاة أخرى، وهذا لا بأس به. يعني يجوز الإنسان يصلي صلاتين أو ثلاثا بوضوء واحد، هذا لا بأس به. بل ثبت من حديث عمر ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى 5 صلوات بوضوء واحد، بل لما فعل ذلك استنكره عمر فقال: يا رسول الله، رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه. يعني كان من، لأنه كان من عادة أنه يتوضأ لكل صلاة، فقال صلوات ربي وسلامه: عمدا صنعته، أي ليبين للناس أن فعلي في المدينة سواء لمن رآه أو من بلغه وسمعه ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. ومن أمسك وضوءه وصلى به الصلاة الثانية فلا بأس بذلك. المهم أن هذا الوضوء الذي نتوضأه للصلاة يكون لنا نورا يوم القيامة، يكون لنا نورا يوم القيامة. وتأتي هذه الأمة غرا محجلين، يأتي أهل هذه الأمة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهو بياض في الوجه ونور، ونور كذلك وبياض في الأيدي والأرجل من الوضوء، فيتميزون من بعيد. وإذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فيقول: كيف تعرفهم؟ قال: من آثار الوضوء. يوم القيامة يراهم من آثار الوضوء، قال: يأتون غرا محجلين. فهذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي تتوضأ للصلاة. ومن طرائف ما سمعت، حدثني أحد الإخوة يقول له أقارب نصارى، أبناء خالته من النصارى، فيقول: كنت أحدثهم فقلت لهم: نحن أقرب إلى عيسى منكم. فقالوا: كيف؟ نحن أتباع عيسى، أنتم أتباع محمد. قال: لا لا، نحن أتباع عيسى وأتباع محمد. قالوا: كيف؟ قال: افتحوا الصفحة الفلانية في الإنجيل عن عيسى عليه الصلاة والسلام، كنت قد قرأتها. يقول: ففتحوا فإذا فيها عيسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي فقام وتوضأ. قال: أنتم لا تتوضؤون، هذا عيسى يتوضأ، أنتم لا تتوضؤون للصلاة، نحن الذين نتوضأ للصلاة، فعيسى منا وليس منكم. والثانية قال: افتحوا الصفحة الفلانية، ثم قام عيسى فسجد لله. قال: أنتم لا تسجدون، نحن الذين نسجد لله تبارك وتعالى. فالقصد أن الوضوء كان هدي الأنبياء، كان هدي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. شاهد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم جاءت جملة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. واختلف أهل العلم في هذه الجملة، هل هي من كلام النبي وتكون حظا للناس أي أطيل غرتكم وتحجيلكم، أو أنها من كلام أبي هريرة؟ قالوا تفرد بها نعيم المجمر، نعيم تفرد بهذه الكلمة عن أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وتفرد بها أبو هريرة. كيف تفرد بها أبو هريرة؟ لأن كثيرا من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغرة والتحجيل، وأن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ولا واحد من الصحابة أتبعها بقول النبي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إلا أبو هريرة. فأبو هريرة تفرد من بدي يعني مجموعة من الصحابة قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ولا صحابي ممن رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الغرة والتحجيل سواء في الوضوء أو في غير الوضوء، ولا واحد منهم نقل عن النبي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا يشير إلى أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشاهد الثاني أو الدليل الثاني حديث أبي هريرة نفسه، الرواة عن أبي هريرة فقط نعيم المجمر هو الذي يعني روى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا غير نعيم المجمر يروون هذا الحديث عن أبي هريرة ولا يقولون فيه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الأمر الثالث ولا الرابع الآن؟ الثالث أن نعيما المجمر سئل: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام النبي أو من كلام أبي هريرة؟ قال: لا أدري. يعني شك نعيم هل هذا من كلام النبي أو من كلام أبي هريرة. كل هذه تدل على أن هذه الزيادة فيها كلام، فيها كلام. ولذا جزم أكثر أهل العلم أنها مدرجة، أي من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو ليست من كلام النبي وإن من كلام أبي هريرة. قالوا: ويدل على ذلك أمران. أما الأمر الأول فهو أن أبا هريرة ما كان يفعل هذا الأمر أمام الناس، وهو أنه يغسل يديه حتى يشرع يصل إلى يعني يأخذ كثيرا من العضل حتى يصل إلى المنكب أحيانا، يعني يغسل يده ليس إلى المرفق إلى المنكب، يعني يطيل زيادة، ويغسل قدميه حتى يصل إلى نصف الساق في غسل الرجلين. فقالوا يعني هذا لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فكان أبو هريرة يفعله إيش أمام الناس علنا، أمام الناس علنا، ولكنه كان يفعله خاصا. دل هذا على أنه اجتهد في هذه المسألة، اجتهد في هذه المسألة. فإذا أضفت إلى ذلك أن أبا هريرة لما رؤي وقيله: ماذا تفعل؟ الذين سألوه سألوه على سبيل الإنكار، فدل على أنهم لم يروا غيره يفعل ذلك من الصحابة. لو كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان ينقله الذين نقلوا وضوء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما أنكروا عليه لم يقل لهم: ما لكم النبي قال هذا، وإنما قال: بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فلم يحتج في مثل هذا الوقت بفعل النبي، وإنما احتج بأن تبلغ الحلية من المؤمن كما يبلغ، فدل على أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. وأضاف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه أنكره من حيث المتن، أنكره من حيث المتن، قال: لا يمكن أن يكون هذا من قول النبي من حيث المتن. يقول: لماذا؟ قال لأن أبا هريرة كان يشرع في الذراع ويشرع في الساق وفي العضد يعني في الساق، ويحتج من استطاع منكم أن يطيل غرته. الغرة في الوجه وليست في اليد ولا في الرجل، صحيح؟ الغرة بالنسبة للخيل في الوجه، التحجيل في الرجل، التحجيل هو الذي يكون في القدمين وفي اليدين، أما الغرة فلا تكون في اليدين ولا في الرجلين وإنما تكون في الوجه. قال فيستحيل أن يكون النبي يقول هذا، يبعد أن النبي يعني يغسل يديه زيادة ورجليه زيادة ويقول من استطاع أن يطيل غرته. النبي يعني أفصح الناس صلوات ربي وسلامه، أوتي جامع الكلمة، هو أفصح الناس. لا يمكن، هذا كلام غلط يقول شيخ ابن تيمية. يقول مثلا، كان يقول أبو هريرة من أراد أن يطيله تحجيله، فمن استطاع أن يطيل إيش تحجيله، لأن الغرة لا تطول، وإنما الذي يطول إيش التحجيل، لأن الغرة تكون في الوجه، التحجيل هو الذي يكون في اليد ويصعد. لكن ولذلك أبو هريرة ما كان يغسل الرقبة، ما كان يغسل الرقبة حتى يقال أن يطيل غرة الوجه. فيقول شيخ ابن تيمية حتى المتن لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. زبدة هذا الكلام كله أن الحديث طبعا ثابت في الصحيحين، ولكن جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الذي يظهر والذي عليه أكثر أهل العلم أنها من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي أن يبدأ باليمين، في تنعله أي لبس النعال، في ترجله أي في ترتيب شعره، في تنعله وفي ترجله وفي وضوئه وفي شأنه كله. كان يحب أن يبدأ باليمين، كان ولما حلق شعره في الحج قال ابدأ باليمين، ابدأ باليمين. فالبدء باليمين سنة، البدء باليمين سنة، أن يبدأ باليمين. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعجبه التيامن. بعض أهل العلم قال التيامن فيما ورد فيه الحديث، في الطهور، في التنعل، في الترجل فقط، ولا يتوسع في هذا الأمر. وأكثر أهل العلم على أنه اليمين يكون في كل شيء، اليمين يكون في كل شيء، يبدأ باليمين. وهنا مسألة، وهي هل يبدأ باليمين أو بالكبير؟ إذا كان إنسان في مجلس، هل يبدأ بميمنة المجلس أو يبدأ بكبير المجلس؟ نعم، بيمين المجلس، كبير. طيب اختلفتم. طيب الذي يقول بيمين المجلس يرفع يده، زين ممتاز، انزلوا ايديك. الذي يقول بكبير المجلس يرفع يده، والله هم عدد لا بأس به، زين. وش رأيكم سم طارح اللي غلب؟ ها طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، وكان عن يمينه ابن عباس، وكان عن يساره أبو بكر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى ابن عباس وقال تأذن أن أعطي أبو بكر قبلك؟ فدل هذا على ماذا؟ اليمين. فقال ابن عباس ما كنت لأوثر أحدا بهذا، والله لا أبو بكر ولا غير أبو بكر، لكون يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه مكرمة. فقال ما كنت لأوثر بهذا أحدا أبدا، ما أسمح. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ماذا؟ البدء باليمين. لكن اللبن هل بدأ به أبو بكر أو بدأ به الرسول؟ اللهم صل وسلم. ها اللبن بدأ أبو بكر هو اللي على اليمين يبين الساقي الذي جاء باللبن، أليس الرسول أمامه صلى الله عليه وسلم؟ عن يسار رسول من؟ إذن هو الذي عن يمين الساقي. بدأ بالنبي ولم يبدأ بأبي بكر، صحيح؟ إذن بدأ بمن؟ بدأ بالكبير. إيش رأيكم؟ نعم، الصحيح أنه يبدأ بالكبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه جماعة وأراد أن قال كبر، قال كبر كبر. وكذلك في حديث السواك، حديث جبريل لما قاله قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فالصحيح أنه يبدأ بالكبير ثم بعد ذلك عن يمين الكبير، يبدأ بكبير المجلس ثم عن يمينه وهكذا. فلو قدر، لأن غالبا هذه المجالس غالبا كبير المجلس يجلس في طرف المجلس ولا يجلس في صدره؟ في صدر المجلس. ومن الذي يجلس في الأطراف؟ الصغار. فلو قلنا يبدأ باليمين معناها كل شيء، البخور والشاي والقهوة والعصير والحلو وكل شيء، أول ما يبدأ بإيش؟ بالأطفال. وهذا غير صحيح أبدا، بحجة أنهم إيش؟ على اليمين. أبدا، بل الصحيح يذهب إلى الكبير مباشرة، يذهب إلى الكبير مباشرة فيبدأ بالكبير ثم عن يمين الكبير، ثم عن يمين الكبير. هذا 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 الصحيح إن شاء الله تعالى، أن يبدأ بالكبير ثم بعد ذلك عن يمين الكبير. ومن الأمور التي أذكرها أن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ينكر على بعض الشباب في قضية الدخول في للمسجد والخروج منه. يقول أحيانا يريد الشايب مثلا، رجل كبير يدخل المسجد أو يخرج من المسجد، فيأتي الطفل الصغير أو الشاب أو كذا فيدخل قبله بحجة أنه على اليمين. كان ينكر هذا، يقول لا، المفروض يقف الصغير أو الشاب حتى يبدأ من الكبير. فقلنا له شيخ التيامن يعجب التيامن في شأنه كله، قال كبر كبر، قال ابدأ بالكبير أولا ثم عن يمين الكبير. فالشاهد من هذا على كل حال أن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات ربي وسلامه عليه، هذه السنة، أن الإنسان دائما يبدأ باليمين، دائما يبدأ باليمين. وفي بعض الأمور كما قلنا يبدأ إيش؟ بالكبير ثم بعد ذلك عن يمين الكبير، كما كان يفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون على النبي أحدا ولو كان عن ميمنة النبي، يأتون النبي مباشرة صلوات ربي وسلامه، لأنه هو الكبير صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك عن يمينه كما في حديث ابن عباس، والله أعلم. نعم.
قال وعن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم.
نعم، المسح على العمامة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، وثبت أنه مسح العمامة، ثبت أنه مسح رأسه وثبت أنه مسح العمامة. وهنا في هذا الحديث مسح على ناصيته والعمامة، لماذا؟ لأن العمامة لم تكن تغطي الرأس كله، العمامة لم تكن تغطي الرأس كله، فمسح على ما ظهر من الرأس وهو الشعر الذي في الأمام في الناصية الرأس، سواء كان في شعر أو ما في شعر، المسح للرأس وليس للشعر، المسح للرأس وليس للشعر. ولذلك من كان شعره طويلا أو النساء بشكل عام لا تمسح الشعر كله، وإنما تمسح الشعر الذي على الرأس. فالمقصود هو مسح ماذا؟ مسح الرأس وليس مسح الشعر. لذلك الذي ليس له شعر يمسح كذلك، فالمسح للرأس وليس للشعر. ونص الآية واضح، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فالمسح للرأس وليس للشعر. فإذا كانت العمامة تغطي الجبهة كلها يعني لا يظهر شيء من الرأس فيكفي المسح على العمامة. وإذا كانت العمامة لا تغطي الرأس كله فيمسح ما ظهر من الرأس ثم يمسح على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم هل هذه الغترة مثلا الآن تأخذ حكم العمامة؟ قالوا لا. طيب العمامة اللي يلبسونها السودانيون اليوم أو المصريون، طيب هل هذه أيضا تأخذ حكم العمامة؟ قالوا لا، وإنما المقصود بالعمامة هي التي تشد على الرأس. أما العمامة التي تكون كالقبعة ترفع وتوضع هكذا هذه ليست العمامة التي يمسح عليها، وإنما العمامة التي يمسح عليها العمامة التي يكون في نزعها إيش شيء من المشقة، يعني يحتاج إذا نزعها يحتاج مشقة ويلبسها كذلك، هذه هي العمامة. وذاك بعضه مشترط أن تكون محنكة، أن تكون هكذا محنكة تأتي من الأسفل أيضا تربط هكذا تكون محنكة هذه العمامة، يعني ربطها قصة وشيلتها قصة. أما إذا كانت العمامة كالقبعة جاهزة بس توضع على الرأس ثم تنزع عن الرأس، أو هذه الغترة مثلا هذه ليست عمامة، لكن هذه الغترة ممكن أعملها أنا عمامة صحيح، تربط هكذا وتشد على الرأس تصير عمامة، تصير عمامة وتأخذ حكم العمامة. اللي يطلعون البر مثلا أو البحر أو كذا لو ربط غترته ربطا محكما يعني زين تأخذ حكم العمامة ويمسح عليها كما هو المسح على الخفين، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام. وكذلك بالنسبة للنساء، النساء اللي هو ما يسمى بالبخنق مثلا الذي يلف على الرأس، طيب وإذا كان يلف على الرأس أيضا ونزعه في مشقة أيضا يأخذ حكم العمامة ويجوز المسح عليه. فالمسح على العمامة جائز ولا شيء فيه، كما يمسح على الخفين، كما أنه يمسح على الخفين يمسح كذلك على العمامة. وهنا مر بنا لما قلنا عن الوضوء مسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة مسح بعض الرأس، أخذوه من هذا الحديث أن النبي اكتفى بالمسح على الناصية، لكن رد عليهم بأن هذا في حال وجود العمامة، ولو كان المسح على الناصية يكفي كان إيش لم يمسح العمامة، كان اكتفى بالمسح على الناصية وانتهى الأمر. لكن كونه بعد أن مسح ناصيته مسح عمامته فدل على ماذا؟ على أنه لا يكفي مسح بعض الرأس، لا يكفي مسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعي أحمد ومالك، بل لابد من مسح الرأس كله. نعم.
قال وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال هذا إسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد من عن وهب
عن ابن وهب
أحسن الله عليك. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله.
نعم. هذا الحديث مر بنا وهو أنه مسح رأسه بغير فضل يديه، بغير فضل يديه، فالرأس يؤخذ له ماء جديد، أما الأذن فالصحيح أنه لا يؤخذ لها ماء جديد. وهذا الحديث الذي فيه أخذ ماء جديدا لأذنيه لا يثبت، ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وهو قوله وأخذ ماء جديدا لأذنيه هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح وهو نفس الحديث لكن هذا أخطأ فيه بعض الرواة أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه، وهذا يصدق عليه كما قلنا الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس قلنا على قول من صححه أن يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد، فرواية أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه لا تصح. ولذلك قال البيهقي الأصح أنه مسح رأسه بغير الماء الذي غسل به يديه، وإنما الرأس هو الذي يؤخذ له ماء جديد، أما الأذن فلا يؤخذ لها ماء جديد. والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن هذا الحديث وهو الأذنان من الرأس قالوا له هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أعلم. وواحد مثل الإمام أحمد صعب إنما يعلم، صعب واحد مثل الإمام أحمد كما قال أبو زرعة الرازي يقول لعبد الله بن الإمام أحمد يقول أبوك كان يحفظ 1000 حديث. سئل الإمام أحمد عن أكثر من 1000 مسألة ما أجاب بواحدة منها إلا بحدثنا. فصعب جدا واحد مثل الإمام أحمد لا يعلم، صعب جدا، رجل كان حافظة. يقول وكيع ذاكرته الحديث مرة بعد صلاة العشاء بعد أن خرجنا من المسجد فجلسنا نتذاكر الحديث حتى أذن الفجر، يذكر لي حديثا ويذكر له حديثا حتى طلع الفجر. فواحد مثل الإمام أحمد لما يقول لا أعلم هذا صعب جدا. فقال أهل العلم إذا قال إمام ثبت من الحفاظ كأحمد أو ابن تيمية أو ابن كثير أو ابن معين أو ابن المديني أو النسائي أو البخاري، المهم أو ابن حجر، إمام علم من علماء الحديث أو الترمذي، المهم أنه علم من أعلام الحديث، قال لا أعلم حديثا في هذا، يعني إيش؟ يعني لا يوجد، لا يوجد. عندما يقول لا، ولكنهم كانوا يعني فيهم من الورع، زين، ما يقول لا يوجد ولكن يقول إيش؟ لا أعلم، هذا من الورع في الكلام. وإلا عندما يقول لا أعلم معناها إيش؟ لا يوجد، خلاص. وإذاك يقول أهل العلم إذا قال عالم من علماء الحديث لا أعلم فهذا معناه أنه لا يوجد، وهذا نص عليه اللكنوي والتهانوي وغيرهما، نص على ذلك أن قول عالم إمام من أئمة الحديث لا أعلم هذا الحديث أو لا أعلم أنه سمع من فلان أو لا أعلم كذا، هذا كله نفي، نفي لصحة هذا أو نفي لوثوق هذا وهكذا. نعم.
قال وعن عمرو بن عبسة أنه قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين.
نعم، هذا الحديث فيه فضل عظيم جدا، وهو فضل الوضوء. عندما يتوضأ الإنسان كما في هذا الحديث وفي موطأ مالك وسنن النسائي أن الإنسان إذا توضأ مع كل قطرة من قطرات الماء الذي تخرج منه يسقط ذنب أو ذنوب، فإذا مضمض واستنشق واستنثر تخرج الخطايا من فمه ومن أنفه، فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرج الخطايا حتى تخرج من تحت أظافره من أنامله، فإذا مسح رأسه خرج الخطايا مع رأسه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج الخطايا من رجليه حتى تخرج من أطراف أصابعه. يعني هذا فضل عظيم جدا، ولذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه يتوضأ لكل صلاة. فاحرصوا بارك الله فيكم، ولو كنت على وضوء ما في مانع توضأ. أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا يجدد الوضوء بحجة أنا على وضوء، لماذا أجدد؟ ونسي هذا الحديث وأمثاله. ونحن بحاجة، إذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه المعصوم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوضأ لكل صلاة، فنحن المذنبون المقصرون العاصون ألا نحتاج إلى أن نتوضأ لكل صلاة؟ ويا كثر ما نخطي وكثر ما نعصي ومع هذا نقصر في تجديد الوضوء لكل صلاة. فينبغي للمسلم حقيقة أن يحرص، لا أقول يجب عليه ذلك بحيث أنه يأثم الذي لا يجدد الوضوء، ولكن عليه أن يحرص إن كان يريد الأجر، وكلنا نريد الأجر، أنه لكل صلاة يتوضأ ولو كان على وضوء. ومع هذا نتنبه إلى قضية، وهو أن الإنسان إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا الضحى لنفرض، وحتى جهز لصلاة الظهر الساعة 10 الصبح مثلا توضأ، طيب ثم بعد ذلك لما أذن الظهر قام وتوضأ، هنا يدخل في البدعة، لأن هذا الوضوء الذي توضأه هو الأصل أنه لصلاة الظهر. إلا إذا كان هذا الوضوء الذي توضأه لصلاة الضحى مثلا، أو توضأ ليمسك المصحف، أو توضأ ليطوف، أو توضأ لي مثلا يلا أعطونا ها لا ليكون طهر هذه لا، لكن المهم لأداء عمل معين لصلاة مثلا بعد الظهر مثلا، توضأ بعد الظهر مثلا، صلاة توضأ ليصلي سنة الظهر مثلا أو ركعتين لله تبارك، المهم أنه إذا توضأ ولم يفعل شيء بهذا ليس له أن يتوضأ مرة ثانية، لكن إذا توضأ وفعل بهذا الوضوء شيئا له أن يتوضأ ويجدد الوضوء مرة ثانية، هذا القصد. فالشاهد من هذا المهم أن نحرص على تجديد الوضوء، والماء كثير الحمد لله، طيب فنحرص على تجديد الوضوء، مع أن بعض أهل العلم يرى أن تجديد الوضوء يكون مرة مرة ليس ثلاث مرات، مرة مرة يكون تجديد الوضوء. وجاء عن علي أنه كان يمر ماء يسيرا على قدمه يقول هكذا لمن جدده، يعني يجدد الوضوء ما يحتاج أن يغسل قدمه كما هو الحال في الوضوء، خلنا نقول الأصلي ها الوضوء الذي بعد حدث، أما الوضوء الذي ليس على حدث وإنما تجديد الوضوء فيكون إمرار الماء يسيرا على القدم. على كل حال تجديد الوضوء سنة، تجديد الوضوء سنة، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على ذلك كثيرا. نعم.
قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به، هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو صحيح.
طيب عن جعفر بن محمد اللي هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى، عن أبيه وهو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر وأبوه وهو علي بن الحسين تابعيان أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحمد بن جعفر يروي عن جابر، وهو حديث جابر المشهور حديث الحج، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يسمون حجة النبي صلوات ربي وسلامه، هو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. ووجه اتيان المؤلف لهذا الحديث هنا مع الحديث ظاهره أنه في الحج من أمرين أو من وجهين، الوجه الأول أنه قال نبدأ بما بدأ الله به، أي نبدأ بالوضوء بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليمين التيامن، كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره فكان يبدأ باليمين، فمن هذا الباب أخذ أنه نبدأ باليمين، أو أن نبدأ بما بدأ الله به أراد أن ينبه على الترتيب في الوضوء، في أن الله تبارك وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فنبه على الترتيب، فنبه على الترتيب. فقوله هنا أو اتيانه هنا لهذا الحديث في هذا المكان لعله أراد أن ينبه إلى الترتيب في أعضاء الوضوء، أو أراد أن ينبه إلى التيامن في أعضاء الوضوء، وأي الأمرين كان فهذا مطلوب وذاك مطلوب أيضا. ونقف الآن إن شاء الله تعالى ونأخذ فترة ربع ساعة، أو خلوا ربع ساعة بعد ما نجيب على الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم علينا محمد. أبو عمر حاول تفهم هالسؤال، ماني قادر أفهمه. لماذا البدء بالسلام في المجالس يبدأ من الكبير ثم يمينه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين وهي عادة في الناس؟ أنا ما تكلمت عن السلام، أنا تكلمت عن تقديم الطعام أو تقديم البخور أو تقديم الشاي أو ما شابه ذلك، أنه يبدأ بالكبير، هذا أولا. الأمر الثاني، حتى بالسلام إذا كان الناس تراهم كل يوم وهذا شيخ جاء زائرا أو كبير في السن أو كذا، يبدأ به بعدين عن يمينه، ما في مانع، لكن لا مانع أن يبدأ بالسلام من اليمين، لأن هذا ليس فيه غضاض على الكبير. يقول: بالأمس قتل شخص يدعى حسن شحاتة، كان يسب من منع عائشة وذلك من بعض أهالي في قرية مصرية، ولكن تم التمثيل في الجثة، فما حكم ذلك خاصة الإعلام يريد إلصاقه؟ الله يعني راح أراح الله المسلمين من هو من شره. طيب، ها ما اعتمر؟ إذا كان السائل يقول: ذهبنا إلى السعودية بنية زيارة الأقارب والعمرة إلى الحفر، وركبنا من القيصوم المطار إلى جدة، هذه كلمة مو واضحة، يظهر من غير أن نلبس الإحرام، وصلنا الميقات ونوينا العمرة واشترطنا إن حبسني حابس، ثم رجعنا إلى المدينة ثم إلى حفر الباطن من غير عمرة، فهل علينا إعادة ذلك؟ ينظر ليش ما اعتمروا، هل فعلا حبسهم حابس أو إن غيروا رأيهم؟ يعني إن كان غيروا رأيهم هذا ما هو حابس، وهم محرمون، ما يزالون محرمين، وعليهم أن يؤدوا هذه العمرة. وأما إذا حبسهم حابس أي منعهم مانع فلا شيء عليهم. هل آثم إذا أطلت أظافري؟ 40 يوم إطالة الأظافر، 40 يوما، أما إطالة يسيرة ما تضر إن شاء الله تعالى. إذا تركت المضمضة هل يبطل وضوئي؟ الصحيح لا يبطل على قول جماهير أهل العلم. إذا خرج مني دم كثير وأنا أصلي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. هل دم اللثة نجس؟ قلنا الدم اليسير معفون عنه، وإنما الدم النجس هو الدم السائل اللي هو الكثير. هل الدلك واجب في الوضوء؟ سنة، الدلك سنة في الوضوء. أرسل لي شخص يقول: سامحوني لأننا في ليلة النصف من شعبان، أن الله يغفر للجميع ما عدا المشاحن حسان الألباني، ولكن هل الطريقة بدعة؟ إن شاء الله ما فيها شيء إن شاء الله، والحديث فيه كلام حقيقة، يعني أنه يغفر لكل أحد إلا مشاحن أو كافر، فيه كلام الحديث، لكن لا بأس إن شاء الله، هذا حسنه بعض أهل العلم. هل يلزم المسح على الإمام أن يكون لبسه على طهارة؟ هذا الذي يظهر، أن تكون ملبوسة على طهارة كالخف. النساء الواصلات يصبن ماء كثيرا، يصببن ماء كثيرا على رؤوسهن عند الوضوء بحجة أن تصل الماء إلى البشرة في الوضوء، فهل هذا الوضوء صحيح مع العلم أن الوصل حرام؟ يعني وصل الشعر، أنه لا يصل الماء إلى أصل الشعر، لا يجب أن يصل الماء إلى أصل الشعر، يزال هذا الوصل لابد إذا كان يمنع وصول الماء إلى الرأس. هل يشترط النية في الوضوء لكل صلاة؟ نعم لابد النية، النية شرط في جميع الأعمال. أي لو أني نويت الوضوء لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوئي، فهل يجوز أن أصلي العصر بوضوء الظهر مع أني لم أنوي الوضوء إلا للظهر؟ نعم يكفي، صلي في العصر والمغرب والعشاء ولو لم ينوي أن الوضوء للعصر ما يضر. ما هو الماقين؟ هذا الماق اللي خلف الأذن، هذا المكان الذي خلف الأذن، هذا الماق الذي خلف الأذن. يعني يمسح أحيانا مع الأذن. الوضوء واحدة واحدة، هل في كل الأعضاء؟ نعم في كل الأعضاء، ثبت النبي توضأ مرة مرة. ما معنى جهاد الدفع، وهل صحيح بأن لا يأخذ الإذن من ولي الأمر إلا في جهاد الفتح اللي هو الجهاد، جهاد الدفع اللي إذا دخل الكفار أرض المسلمين، إذا دخل الكفار أرض المسلمين هذا جهاد الدفع. أما الهجوم، هجوم المسلمين على غيرهم وهو الجهاد الفتوحات والغزو وغيرها، فهذه لابد من الإذن. ما هي الدول التي يصح فيها الجهاد بهذا الوقت إن كان؟ والله الآن ظهر الآن في سوريا، ذكرتم أنه يوجد حديث ذكرت فيه المضمون السابق في آخر أفعال الوضوء، فدل ذلك على أن المضمون الاستنشاق ليست من الوجه. فما هو نص الحديث ومن هو هذا الحديث؟ عند أحمد، عند أحمد، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند أحمد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض ومسح رأسه ثم مضمض واستنشق، فكونه أخر المضمضة والاستنشاق فدل على أنهما ليس من وجهه، حديث سناده حسن. واستدل به ابن القيم في الزاد على أن المضمضة والاستنشاق ليست من الوجه، أو عفوا استدل ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على أن المضمضة ليست من الوجه لأن الترتيب واجب، وهذا يدل على أنها ليست من الوجه لأن لم يرتبها. لماذا النبي لم يعطي اللبن لأبي بكر رضي الله عنه على قول كبر كبر؟ لأن خلاص بدأوا بالكبير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد عن يمين الكبير يبدأ التيامن بعد ذلك، لأن إذا كسع بالنق الكبير وتصير حوسة. هذه أجمع العلماء على أن حلق اللحية حرام، لكن هل مذهب أبي حنيفة وأحمد أخذ ما زاد عن القبضة والشافعي ما قالوا؟ نعم قلنا أحمد وأبو حنيفة أخذ ما زاد عن القبضة، و أبو حنيفة ومالك والشافعي ترك اللحية إلا ما شذ أو ند منها. لماذا حكموا على القراءة الواردة بالآحاد بأنها شاذة ولا تجوز القراءة بها في الصلاة مع أننا اعتمدنا على الآحاد؟ لا، لأن اشترطوا في القرآن الكريم أن يكون متواترا، القرآن الكريم لابد أن يكون متواترا. أما الرواية الآحادية في القرآن الكريم فهذه تعمى على أنها حديث لا على أنها آية، تؤخذ على أنها حديث يعني تفسير للآية أو ما شابه ذلك، لكن كآية قرآنية يقرأ بها اشترطوا التواتر. كل القرآن متواتر، كل حرف بالقرآن متواتر. هل ترى المسح على الجوربين وما قيد الجوربين؟ إن شاء الله يأتينا بعد قليل. في بعض الأحيان عندما آتي إلى الصلاة فريضة أشك في الوضوء فهل أجدد أو واصل؟ الشك هنا يعني أول شيء الشك بعد العبادة ما له قيمة، يعني الشك بعد انتهاء الصلاة، الشك بعد انتهاء الوضوء هذا ما له أي قيمة أبدا. يعني واحد صلى وانتهى بعد ما انتهى من الصلاة يعني صليت ثلاث ولا أربع، أنت خلاص انسى لا تلتفت. توضأت بعد ما انتهيت من الوضوء قلت أنا هل غسلت رجلي اليمنى أو لم أغسلها؟ لا تلتفت خلاص. أي شك بعد انتهاء العبادة لا تلتفت له. أما بالنسبة لإنسان يشك هل هو ما زال على وضوء أو لا، يقول أهل العلم الذي تستطيع أن تقسم عليه يبقى كما هو، وهي القاعدة التي تقول استصحاب الأصل أو بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. فإذا كان الإنسان متوضئا يقينا يذكر أنه متوضئ لكنه شك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، هنا الوضوء صار يقينا والنقض صار شكا، فيبني على اليقين وهو الوضوء ويبقى على وضوئه. والعكس صحيح، لو كان متيقنا أنه انتقض وضوءه لكن شك هل جدد هل توضأ بعد أن انتقض أو لم يتوضأ، يبني على اليقين وهو إيش؟ عدم الوضوء. وهكذا يقول أهل الذي تستطيع أن تحلف عليه هو الصحيح، هو الثابت، الذي تستطيع أن تحلف عليه هو الثابت. فالشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. هل يجوز المرأة مسح الحجاب أم الأفضل على بعض الشعر وتكمل الحجاب؟ لا ما تمسح على الحجاب، لأن الحجاب إلا إذا كان لفة اللي هي سميناها البخنق، هذا يلف لفا مثلا كما تلف العمامة وفي نزعه مشقة، نعم. أما الحجاب خاصة الآن يلبس بسهولة ويربط هكذا، هذا مثل الغترة لا يجوز المسح عليه، وإنما يمسح عليه إذا كان يربط ربطا مثلا، هذا الذي يمسح عليه. ما حكم انتقاض الماء إذا مست الأم عورة الطفل لغسله من الغائط أو البول؟ لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء في حال مست المرأة عورة طفلها. كيف أجمع بين حديث أبي هريرة عن المبالغة في الوضوء والحديث الذي نهى عن الإسراف؟ المبالغة ليست في عدد الوضوء، وإن المبالغة في يعني وصول الوضوء إلى أعضائه، الأعضاء كاملة، هذا المقصود بالمبالغة، أنه يصل ماء يعني غسل اليد كلها، غسل القدم كلها، هذا المقصود بإسباغ أبي هريرة. في حالة وضع الحنة على طهارة وأحكام ربطها، هل يجوز مسح على الربطة؟ نعم، الحنة نعم، لأنها تكون ربطة شيء على الرأس يمسح على الرأس، ما في مانع إن شاء الله تعالى. في الحديث الذي رواه أنس أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة وأنهم أي الصحابة لا يتوضؤون، فهل هذه خاصة بالرسول؟ لا أبدا، ولكن هذا يدل على أن الرسول أحرص صلى الله عليه وآله وسلم. أواني الفنادق يضعون في توضع في آلة فتصبح كأنها فضة وهي ليست بفضة، إذا كانت فضة الملاعق أو الصواني أو كذا لا يجوز الأكل بها، والحريص لا يأكل في الفندق، بعد ما يطلع الفندق سندويشة فلافل بمئة فلس ما في أحسن منها، زين، وأطيب وأطعم والحمد لله. أو تأخذ قفاشك معك، حطهم مخباتك زين سيارتك، لا نزلت نزلهم معك صج وكل فيهم، ولا تأكل في ملاعق فيها فضة أبدا، أو تأكل بيدك، وإذا مستحي من الناس خل الحياء من الله أولى مقدما، الحياء من الله يكون مقدما على الحياء من الناس. هذا جبنا عليه الأكل بالمطاعم في أوروبا وأمريكا وغيرها، لأن قلنا تغسل هذه الأصل، الأواني هذه تغسل. ونقف الآن لمدة كم، ربع ولا عشر؟ ها ربع، خلاص عبد الرحمن يقول ربع، يلا ربع ساعة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن شروط صحة الوضوء، من شروط صحة الوضوء أو من أركان الوضوء، هو أن يغسل كل عضو غسلا كاملا، أن يتم غسل العضو، يعني أن يغسل الوجه كله، أن يغسل اليد كلها، أن يغسل الرجل كلها، على خلاف في الرأس. وأما بالنسبة لليد والرجل والوجه هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه لا بد أن يغسل الوجه كله، ولا بد أن تغسل اليد كلها، ولا بد أن تغسل الرجل كلها، القدم كلها، هذا لا خلاف فيه. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة وهم يتوضؤون وفيهم عجلة، يعني مستعجلون، مستعجلون في وضوئهم، فكانوا لا يغسلون أقدامهم يعني غسلا تاما، فقال صلوات ربي وسلامه: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فلا بد أن تغسل القدم كلها. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في قدمه لمعة، يعني لم يصبها الماء، مكان لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الوضوء، وطبيعي جدا إذا أمره بإعادة الوضوء فدل هذا على أنه صلى الصلاة بدون وضوء، تكون إعادة الصلاة شيئا يعني واضحا، يكون شيئا واضحا. وهذا الحديث مختلف في صحته، والأظهر أنه حسن، أنه حديث حسن، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، أما إعادة الصلاة فواضح لأن الوضوء لم يكتمل، ففقدت الصلاة شرطا من شروطها وهو الوضوء. وأما إعادة الوضوء ولم يأمره بغسل القدم فقط أو مكان الذي بقي من القدم، وذلك لأن الفترة الزمنية طالت الذي قلناه في الوضوء اللي هي قضية الموالاة، أن يغسل كل عضو بعد العضو الآخر مباشرة، أن لا يفرق بين غسل عضو وعضو آخر، وقلنا إذا فرق بوقت طويل فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء. وأنت تصور الآن هذا توضأ ثم دخل في الصلاة وصلى، أقل شيء الصلاة تأخذ له 5 إلى 7 دقائق، وهذا وقت طويل، هذا وقت طويل، وبالتالي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وبالتالي يعيد الصلاة. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
نعم، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسرف في الماء، لا يسرف في الماء، كان يتوضأ بالمد وهو الماء القليل، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، لأن الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، يعني يغتسل بالصاع 5 أمداد، يقصد صاعا ومدا، صاعا ومدا. وقد جاء في حديث جابر أنه سأله الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فقال، أو محمد عفوا، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، يعني الحسن بن محمد بن الحنفية، سأل جابر بن عبد الله أو قال جابر بن عبد الله كان يغتسل بالصاع، فقال: لا يكفيني. الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: لا يكفيني الصاع، يعني قليل حتى أغتسل بالصاع. فقال له جابر: قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، جمة يعني شعره أكثر من شعرك وهو خير منك، وكان يكفيه الصاع. يعني لماذا لا يكفيك الصاع، لماذا لا يكفيك الصاع؟ فعلى كل حال السنة أن الإنسان لا يسرف في الماء، السنة لا يسرف في الماء. طيب، نحن اغتسالنا اليوم صاع، ها، 5 أصع، يا ليت يا ليت 5 أصع، والله مشكلة الآن. نعم، يعني نحن اليوم في إسراف كبير جدا في استخدام الماء، خاصة في الغسل. لا، واللي أزيد من هذا اللي يخلي الماء يصب ويتفرك، هذا أشد، يعني الماء يذهب هكذا بدون أي فائدة، يعني أقل لو يصب على جسمه مثلا أهون، لكن قاعد يتفرك والماء يصب. إيه، قال لأنه ما دفع شيء في الماء. لو كان هذا الماء محسوبا عليه بقيمته مثلا، أو يشتري هذا الماء حتى يغتسل به، عرف قيمته، عرف قيمته، وذاك قال اللي يأتي ببلاش ما له قيمة، واللي يأتي برخص وكذا ما له قيمة عند الإنسان، وهذا خطأ، هذا خطأ. يجب علينا حقيقة أن نتقي الله في هذه القضية، وأن نخفف من استعمال الماء في اغتسالنا ووضوئنا، والله المستعان. نعم.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
عبده
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
نعم، هذا الحديث، حديث عمر الذي ذكرناه قبل قليل، قصة شعبة من الحجاج لما سافر لأجل هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. القصد أن من توضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحسن الوضوء، توضأ الوضوء الصحيح، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. هذا حديث ثابت في مسلم. جاءت زيادتان، الزيادة الأولى عند الترمذي وهي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ونص أهل العلم أنها زيادة لا تصح غير ثابتة فلا يقولها الإنسان، لم تثبت. اللهم اجعلني، هو دعاء طيب لكن لا تلتزم به في هذا الوقت. قل الآن مثلا، الآن ما في بأس واحد يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا من الدعاء لكن ليس من الذكر الخاص بهذه المسألة وهي عند الوضوء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. وكذا الزيادة التي عند أحمد وهي أنه رفع نظره إلى السماء، هذه كذاك لا تثبت، فيها رجل مجهول، كذاك لا تصح. فالصحيح الذي في مسلم، وهو أنه بعد أن يحسن الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فقط، دون نظر إلى السماء ودون قوله اللهم اجعلني من التواب واجعلني من المتطهرين، حيث لم تثبت لا هذه ولا تلك. نعم.
قال وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد عن أسلم عن عطاء
لا زيد بن أسلم
أحسن الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح.
نعم، وهذا هو الصحيح، أن كلمة نضح هذه شاذة لا تثبت، وإنما الصحيح حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وإنما النضح كما قلنا إنما هذا يكون لدفع الوسواس، النضح يكون لدفع الوسواس. نعم. والحديث مر بنا أنه توضأ مرة مرة، مر بنا حديث ابن عباس. نعم.
قال وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي، فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، فقلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد، فقلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح غريب.
نعم، هذا الحديث في فضل لعمر وفضل لبلال رضي الله عنهما، وشاهد مجيء الإمام بن عبد الهادي بهذا الحديث هنا فعل بلال، أراد فعل بلال، ولكن لما ذكر الحديث كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت قرعا عليك، وفي رواية خشخشتك أي مشي الأقدام، صوت المشي في الجنة. وهنا دخول الجنة كما قال أهل العلم ليس هو الدخول النهائي الذي يكون بعد النفخ في الصور وبعد يعني بعد القيامة، وإنما هذا أمر غيبي نؤمن به ونسلم له ولا نعلم كيفيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بما، يعني كان هذا الأمر منك يا بلال، قال يا رسول الله يعني ما أذنت قط إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين، قال بهما. أحيانا أنت تعمل عملا يسيرا ولكنه يكون عند الله عظيما لإخلاصك في هذا العمل، تكون أخلصت في هذا العمل إخلاصا تاما فأنت لا تعده من كبير عملك ولكنه عند الله عظيم. مما يذكرون عن زبيدة امرأة هارون الرشيد، زبيدة امرأة هارون الرشيد فعلت فعلا عظيما جدا إلى اليوم ينتفع منه الناس، وهي ما يسمونها بأبيار زبيدة، حفرت آبارا من بغداد إلى مكة للمسافرين، وأهل البادية إلى الآن يستفيدون منها. أمرت بحفر آبار من بغداد إلى مكة لمن يريد السفر إلى الحج أو العمرة حتى لا ينقطع عن الناس الماء. فيقول لما ماتت زبيدة رؤيت في المنام، والرؤى كما قال الإمام أحمد رؤيا المؤمن يعني تسره ولا تغره، يعني لا ينبني عليها شيء لكن إنسان يستفيد منها. فلما ماتت زبيدة رآها أحدهم في المنام فقال: ما صنع الله بك؟ قالت: غفر الله لي. قال: بتلك الآبار، لأن هذا من أعظم عملها، نفع الله بها الناس. قال: بتلك الآبار؟ قالت: لا، بركعتين كنت أركعهما من الضحى، ولكن تلك الآبار لم تكن خالصة لوجه الله، فيها سمعة ومرت الملك الخليفة وكذا، يعني دخل فيها حظ النفس، لكن العمل الذي كنت أخلص به وغفر الله لي به ركعتين كنت أركعهما في الضحى. فأحيانا الإنسان قد يستصغر بعض الأعمال وهي عند الله عظيمة سبحانه وتعالى. لذا يعني احرص على أن يكون لك عمل بينك وبين الله تبارك وتعالى، وما يسميها أهل العلم بالخبيئة، شيء ما يطلع عليه الناس، بينك وبين الله تبارك وتعالى، فلعل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى هذا الأمر. نعم.
قال: باب المسح على الخفين. قال عن صفوان بن عسال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال: وعن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولو عن جرير بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، واللفظ لمسلم. قال: وعن شريح بن هاني أنه قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر: واختلفت الرواية في رفع هذا الحديث ووقفه. أحسن الله عليكم. واختلفت الرواية في رفع هذا الحديث.
الرواية ولا الرواة؟
رواة.
واختلف الرواة.
صلى الله عليه. واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه، قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط.
نعم. هذا باب المسح على الخفين. ذكر 4 أحاديث: حديث صفوان وحديث علي وحديث المغيرة وحديث جرير. هذه 4 أحاديث فيها المسح على الخفين. أول هذه الحديث حديث صفوان، وفيه مشروعية المسح على الخفين. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين وأن لا ننزعهما إلا من غائط أو بول أو نوم. وهنا أن لا ننزعهما يقصد يجوز لنا، لا يعني أنه أمرنا بحيث أوجب علينا ذلك، وإلا فإن المسح على الخفين من المباح، فليس المسح على الخفين سنة ولا بدعة. المسح على الخفين ليس سنة ولا بدعة، وإنما هو من المباح. المسح على الخفين المباح، والسنة عدم التكلف. السنة كما يقول شيخ الإسلام تيمية عدم التكلف، فلا يكون الإنسان مثلا نازع يلبس خفيه يتوضأ ويمسح الخفين، لماذا؟ قال: أريد أن أمسح الخفين أطبق السنة. قل: ليست هذه السنة. أو ينزع خفيه ليغسل قدميه، نقول لماذا فعلت؟ قال لأطبق السنة. ليست هذه السنة، السنة أن لا تتكلف، السنة أن لا تتكلف، أن تكون طبيعيا، هذه السنة. فالمسح على الخفين إذا كنت لابسا لهما فالسنة أن تمسح عليهما ولا تنزعهما، وإذا كنت نازعا لهما السنة أن لا تتعمد لبسهما لتمسح بل تغسل القدمين، هذه هي السنة. فالسنة في عدم التكلف، فلا يقال مسح الخفين سنة ولا يقال مسح الخفين بدعة أبدا، وإنما هو من المباح، مسح الخفين من المباح. وفي حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأمور التي يجوز معها المسح الخفين، وهي النوم والبول والغائط، لأنه لا يجوز مسح الخفين عند الاغتسال، عند الاغتسال لا يجوز مسح الخفين، لابد من نزع الخفين يعني الجنابة. فإذا أراد الإنسان أن يغتسل فلا يكفي المسح الخفين، بل لابد من نزعهما وغسل القدمين. إذن المسح على الخفين في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، المسح على الخفين في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. وفي حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، يقول ثم جئت لأصب عليه الماء ليتوضأ. وهذا يبين لنا حرص الصحابة على إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمته. فمغيرة بن شعبة لما قضى النبي حاجة جاءه بالماء ليتوضأ، فصب على النبي، فلما بلغ القدمين أراد أن ينزع خفي النبي ليغسل قدميه، فقال صلوات ربي وسلامه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فاستدل أهل العلم بهذا على أن شرط المسح الخفين أن يدخلهما طاهرتين، شرط المسح الخفين أن يدخل القدمين وهما طاهرتان، هذا الشرط، هذا شرط متفق عليه، هذا شرط متفق عليه، أن تكون القدم مغسولة غسل يعني وضوء أو اغتسال ثم يلبس الخفين، يعني تكون على طهارة، أن يدخل قدمه في الخف وهي طاهرة. واختلفوا هل يجوز أن يدخل قدما واحدة ثم يدخل الثانية، يعني لو توضأ الإنسان، طبعا غسل القدمين آخر شيء ولا لا؟ آخر شيء، غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف، أما اليسرى فواضح أدخلها طاهرا، لكن اليمنى لبس الخف الأيمن قبل إيش؟ قبل أن يتم الوضوء، لبس الخف الأيمن قبل أن يتم الوضوء، فهذا هل يقال في حقه إنهما أدخلهما طاهرتين أو لا يصح؟ بعض أهل العلم يرى أنه يصح في حقه لأنه غسل ولبس، وبعضهم يقول أبدا لابد أن يلبس على طهارة تامة، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط، أن لا يمسح إلا إذا لبسهما بعد الطهارة التامة، إذا لبسهما بعد الطهارة التامة. إذن هذا الشرط الأول، وهو أن يدخل القدمين طاهرتين في الخفين، وهذا شرط متفق عليه. الشرط الثاني للمسح على الخفين هو أن يكونا طاهرين، الخفان، أن لا يكون أحد الخفين نجسا، أن يكون الخف طاهرا، وبالتالي لا يجوز المسح على خف مصنوع من جلد خنزير، صحيح؟ الآن بعض الأحذية أو هذا الخفاء ممكن يصنع من جلد خنزير مثلا، وقلنا الصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ لأنه النجاسة إيش؟ عينية، فهذا لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ نجس، نجس، وهذا أيضا شرط متفق عليه أنه حتى يمسح على الخف أن يكون الخف طاهرا. طيب واحد ما مسح على الخف لكن صلى بالحذاء الذي فيه جلد خنزير، تصح الصلاة؟ لا تصح، يجب اجتناب النجاسة، من شروط صحة الصلاة كما سيأتينا اجتناب النجاسة. هذان شرطان متفق عليهما، وهو أن يدخلهما طاهرتين وأن يكون الخفان طاهرين. بقية الشروط مختلف فيها بين أهل العلم، وهي شرط أن لا يكون يعني رقيقا، لابد أن يكون ثخينا، هذا الشرط مختلف فيه. شرط أن يتماسك بنفسه لا يربط بخيط أو غيره، هذا شرط مختلف فيه. شرط أن لا يكون مخرقا، وهذا الشرط مختلف فيه. شرط ألا أن يغطي العضو الذي هو يعني يغطي القدم، الوضوء محل الفرض، وهذا أيضا شرط مختلف فيه. فهناك شروط متفق عليها، هناك شروط مختلف فيها، والصحيح أنهما شرطان، وهو أن يلبسهما طاهرين طاهرتين على طهارة، وأن يكونا طاهرين. هذان الشرطان هما اللذان دل عليهما الدليل. أما بقية الشروط فلا دليل عليها، أما بقية الشروط فلا دليل عليها. والظاهر والله العالم أنه يجوز المسح على الخفين ولو كان يعني مخرقين أو شفافين أو لا يتماسكان أو لا يغطيان محل الفرض، مع أن محل الفرض في النفس منها شيء، والأحوط الإنسان لا يمسح على هذه الجوارب التي تكون تحت الكعب، لا يمسح على الجوارب التي تكون تحت الكعب، أحوط أنه لا يمسح عليها، وإنما يمسح على الذي يكون يغطي محل الفرض، لأن هذا الأصل أنه يغطي الفرضة، يغطي الفرض، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهذا حديث المغيرة ابن شعبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المسألة الثالثة في حديث جرير بن عبد الله، حديث جرير يقول إبراهيم النخعي وغيره يقول كان يعجبنا حديث جرير. لماذا؟ قال لأن إسلام جرير كان متأخرا، لأن بعض الناس قال المسح الخفين كان في البداية، حتى نزلت الآية وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وسورة المائدة متأخرة، من آخر ما نزل في المدينة، وأمر بالغسل، وأمر بالغسل، فتكون الآية ناسخة لأحاديث المسح الخفين، لأن جاء فيها الأمر إيش؟ بغسل القدمين، جاء فيها الأمر بغسل القدمين، فقالوا الآية ناسخة لجواز مسح الخفين. جرير بن عبد الله لما روى هذا الحديث رأيت النبي يمسح على خفيه، فقالوا له هل كان هذا قبل المائدة أو بعد المائدة؟ لأن إذا كان قبل المائدة تكون آية المائدة إيش؟ ناسخة، وإذا كانت بعد المائدة خلاص، يعني معناته النبي مسح حتى بعد نزول آية المائدة. فقال هل كان قبل؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ يقول أنا إسلامي متأخر أصلا، أنا لما أسلمت كانت آية المائدة إيش؟ نازلة، فطبيعي جدا متى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا حل الإشكال كله، حديث جرير هذا حل الإشكال كله. وذاك يقول كان يعجبهم حديث جرير، لأنه يقول وهل أسلمت إلا بعد المائدة، لأنه أسلم بعد نزول هذه الآية، أسلم بعد نزول هذه الآية. أما حديث علي رضي الله عنه فهو فيه أن عائشة لما سئلت عن مدة المسح على الخفين قالت اسألوا عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على ملازمة علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسألوا عليا رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فهذا ما نص عليه علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم متى تبدأ المدة، سواء قلنا يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليها المسافر، متى نبدأ بالحساب؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول من اللبس، أول ما تتوضأ وتلبس تبدأ المدة، خلاص يوم وليلة 24 ساعة المقيم، ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة للمسافر، مجرد أن تلبس. القول الثاني بمجرد أن ينتقض الوضوء، إذا انتقض وضوءك بدأت المدة، لأنك لك أن تتوضأ، أنت تأخرت لكن تبدأ المدة مع انتقاض الوضوء. القول الثالث من بداية المسح، أول ما تتوضأ وتمسح تبدأ المدة، بداية المسح مع بداية المسح، وقد يكون بينها وقت طويل. أما القول بأول اللبس فمثلا أنا يعني توضأت الفجر ولبست الخف أو الجورب، الذي يقول تبدأ المدة مع اللبس، بدأت المدة معي متى؟ فجر. إذا تنتهي متى وأنا مقيم؟ فجر غدا، آخر مرة لي أن أمسح الفجر. ومن يقول مع الحدث، إذا أحدثت مثلا قبيل صلاة الظهر، أحدثت قبيل صلاة الظهر، طيب فهنا متى تبدأ المدة عندي؟ وقت الحدث، أحدث ساعة 10، يعني ما يصير أمسح غدا ساعة 12 الظهر لصلاة الظهر، إذا بمسح متى؟ 10، لأني أحدث في العاشرة، واضح؟ نعم، فتبدأ المدة مع الحدث. وعند من يقول تبدأ المدة مع بداية المسح، مع بداية المسح، لو فرضنا أني صليت الظهر والعصر جمع تأخير، يجوز جمع تأخير بالحضر؟ يلا، ما هي الأسباب التي تجيز لي الجمع في الحضر ليس في السفر؟ ها، مطر، خوف، رياح شديدة، عواصف، خشية خروج الوقت، شو أخرها؟ لا ما ترهم. ها، حرج شديد، مرض، نوم، لا النوم يعني إنسان ما يعاقب، لكن لا يجوز له أن يؤخر، والله ودي أنام، لا، نتكلم عن تأخير متعمد، تأخير متعمد. طيب، قلنا الخوف، المرض، الريح الشديدة، المطر، هذه كلها يجوز لي الجمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. فلو قدر أني قصدت جمع التأخير، قصدت جمع التأخير، وتوضأت الساعة الرابعة، توضأت الساعة الرابعة، عند من يقول تبدأ المدة مع المسح، متى بدأت المدة؟ الرابعة. إذا فرق ولا في فرق؟ من يقول تبدأ مع اللبس الفجر، من قال مع الحدث الضحى، من قال مع الوضوء أو مع المسح العصر، فرقت؟ أي نعم. والصحيح والعلم عند الله أن المدة تبدأ من المسح، من بداية المسح، أول ما تمسح يبدأ الحساب، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم.
قال وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والروياني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي أحسن الله عليكم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم والحق معهم، والعصائب العمائم، والتساخين الخفاف. وعن زيد بن الصلت
زبيد
أحسن الله عليكم. وعن زبيد بن الصلتي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفه ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة
بمرة
أحسن الله إليكم إلا أنه شاذ بمرة
شاذ بمرة يعني شاذ حيل بمرة يعني حيل أين
أحسن الله إليكم. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم.
نعم. هذا الحديث حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سرية وقد أصابهم البرد أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين العصائب التي يعصب بها الرأس يربط التساخين ما يلبس على الرجل من الخرق أو الجوارب أو الخفاف أي كل ما يلبس على الرجل أنه يسخن الرجل يعني يدفي الرجل فسميت التساخين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يمسحوا الأعصاب تخفيفا لهم. الإمام أحمد شكك أو قبل تشكيك الإمام أحمد قول الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أنه على شرط مسلم رده لأن ثور لم يروي له مسلم وكذا راشد بن سعد كذلك لم يروي له مسلم فقوله على شرط مسلم غير مقبول. والحاكم على كل حال في كتابه المستدرك يعني فيه تساهل وقالوا أنه لم يبيض الكتاب يعني كان جمع هذا الكتاب لينقيه وكذا ومات قبل ذلك ولذلك كثرت فيه الأخطاء والمستدرك. على كل حال الحديث حسن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على العصائب والتساخين وهذا جائز لا شيء فيه. بالنسبة لما بعده وهو أثر عمر رضي الله عنه أنه أمر بالمسح على الخفين ثم ذكر حديث عقبة لما سأله عمر منذ كم خرجت من الشام هذا عقبة بن عامر أرسله عمر بريدا أي في رسالة يعني مرسل فخرج يوم الجمعة ووصل إلى المدينة يوم الجمعة يعني كم أخذ 7 أيام خرج الجمعة وصل الجمعة فقال له عمر منذ متى أدخلت قدميك في خفيك قال منذ الجمعة يعني من الجمعة الماضية إلى الآن يعني كم يمسح صار له 8 أيام يعني جمعة إلى جمعة وهو يمسح على القدمين فقال له عمر أصبت السنة وهذا مخالف لحديث علي رضي الله عنه والذي فيه أنه حدد المسافر 3 أيام وهنا 8 أيام فلذلك ذكره المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى قال حديث عقبة لما أرسله عمر رضي الله عنه أنه يعني مسح 8 أيام فكيف الجمع بين هذا وهذا. أقوال لأهل العلم: القول الأول أنهم قالوا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه هو مخالف لما جاء من حديث علي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد إذا كان في مقابلة النص فلا يعمل به ويكون الأصل 3 أيام كما هو الحديث 3 أيام بلياليها المسافر. القول الثاني أن عمر رضي الله عنه لما فعل عقبة ذلك ماذا قال له عمر؟ قال أصبت السنة. وعندما يقول الصحابي أصبت السنة معناها إيش؟ مرفوع له حكم الرفع. يقول أهل العلم إذا قال الصحابي أصبت السنة قالوا له حكم الرفع، فهنا صار ليس رأيا لعمر وإنما صار إيش؟ له حكم الرفع، فصار معارضا لحديث علي. فهنا ليست معارضة قول عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون معارضة حديث لحديث. وهنا ينظر هل يمكن الجمع بين الحديثين أو لا، هل يمكن الجمع بين الحديثين أو لا. فقال بعض أهل العلم، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، قال هذا في حال البريد، فتكون حالة استثنائية. البريد وهو الذي يأتي برسالة مهمة فيكون مستعجل، فيكون في هذا الأمر خاصا للبريد له أن يمسح أكثر من 3 أيام للضرورة، يسمى إيش؟ الضرورة. فإذا كانت حالة كمثل هذه الحالة فيجوز، وإذا لم تكن مثل هذه الحالة فالأصل 3 أيام للمسافر. القول الثاني لأهل العلم وهو اختيار الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، أن هذه الرواية شاذة، لأنه اختلفت الرواية عن عمر على وجهين. الوجه الأول أنه قال له أصبت السنة، والرواية الثانية أنه قال له أصبته وليس فيها السنة. فإذا قال أصبت وليس فيه ذكر السنة فيكون هنا إيش؟ اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ويقدم حديث علي لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلنا أصبت السنة فيؤخذ بقول شيخ الإسلام تيمية، وهو أن هذا في حالة خاصة، يكون في حالة خاصة وهو إيش؟ نقول الحاجة في حال البريد مثلا، ويكون هناك في مشقة أو حاجة أو كذا، فيحمل على هذا الباب. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما قاله الدارقطني، وهو أن عمر إنما قال أصبته، وأما لفظ السنة فتكون شاذة، والصحيح أصبت دون ذكر السنة. وبناء عليه يعني يبقى حديث علي هو الأصل، وهو أنه 3 أيام بلياليها للمسافر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول إذا توضأت قبل صلاة العصر ولبست الخفين متى أخلع؟ تخلع من إذا بدأ متى مسحت؟ لو مسحت مثلا، لو واحد لبس الخفين بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر لكن ما مسح إلا لصلاة الفجر مثلا، يمسح الفجر من بكرة. يعني المهم 24 ساعة من بداية المسح. إذا لبست الخفين على طهارة وأردت أن أستحم، فهل أدعهما وأستحم؟ ثم إذا أردت أن أتوضأ هل أمسح أم أخلعهما وأستحم؟ لا، إذا اغتسل الإنسان، إذا اغتسل الإنسان خلاص ما يمسح الخفين، ينزع الخفين يلبسهما بعد الاغتسال، تبدأ مدة جديدة. إذا لبست الخفين على طهارة ثم خلعتهما ثم لبستهما مرة أخرى فهل أمسح الخفين؟ إذا كان مسح أول مرة خلاص ولبسهم ونزعهما ثم لبسهما لا يمسح. أما إذا كان ما مسح أصلا، لبس الخفين وبعد ساعة نزع الخفين للحين ما مسح وما زال على الطهارة ورد لبسهما كأنه الآن لبسهما، هل يسن السلام جهرا في المسجد؟ وما حكم الرد لقارئ القرآن أو المشغول بالذكر ولم تذكر المسح على الجوربين؟ السلام في المسجد جهرا لا بأس به، ولكن بدون صياح. بعض الناس يدخل المسجد ويصرخ السلام عليكم، مو صحيح هذا الكلام، وإنما يسلم بصوت منخفض يسمع اللي بجانبه فقط. أما الصراخ هذا في المسجد وهذا ما يصلح أبدا، رفع الصوت في المساجد لا يصلح، يشغل الناس عن قراءتهم عن صلاتهم عن دعائهم وغير ذلك، لا يصلح. كقارئ القرآن الأصل في رد السلام أنه فرض على الكفاية، إذا رد واحد يكفي، ما يلزم الجميع أن يردوه. هل مضمض الاستنشاق من تعميم البدن في حالة الغسل؟ سنة، مضمض الاستنشاق في الغسل سنة وليس بواجب. يقول: هذه دورة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، اقترح ذكر ترجيحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والمسائل التي تذكره تعرف عليه وانترحم عليه إن شاء الله تعالى. من توضأ ثم دخل المسجد ثم شك في إتمام وضوئه فليعيد، قلنا كل شك بعد العبادة لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ أرجو التفصيل. التفصيل صعب شوية، لكن على كل حال الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز مس المصحف بدون وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز مس المصحف بغير وضوء. أما الآيباد والكمبيوتر والآيفون اللي فيه المصحف، هذا ليس بمصحف، فيجوز مسه بغير وضوء. هل المقصود مس المصحف مس كلمات المصحف وليس طرف الأوراق؟ لا، كله سواء. ما ضابط القاعدة بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إلى الشك؟ أبدا، ضابط القاعدة أن العبادة بعد انتهاء منها لا يلتفت إلى الشك فيها، هذا ضابط انتهاء منها. من رد على من يقول لا نسخ في القرآن وإنما هو تدريج؟ لا، فيه نسخ في القرآن. كيف لا فيه نسخ في القرآن؟ في المعتدة واضح النسخ، لما يقول الله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وفي الآية التي قبلها قال الله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة. هذا ما هو تدرج، هذا إلغاء حكم سابق بحكم لاحق. هل قول إن الله ليس في مكان معين كفر؟ هذا مخالف لنص القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله في العلو سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقال أن الله في كل مكان. الله يقول عن نفسه إنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يرفع يديه إلى السماء وكذا، ونحن تتعلق قلوبنا بالسماء، فكيف بعد ذلك يقال أن الله في كل مكان؟ هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. ما رأيكم فيما حدث في لبنان من قصف وذبح لأهل السنة؟ والله ما أدري الوضع اللي حصل بالضبط، الله المستعان، لكن صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمهم برحمته وأن يحقن دماءهم. لدي شخص أعرفه محافظ على صلاته، ولكن طغت عليه الذنوب الكثيرة كالزنا والغيبة والتدخين وغيرها، وكل ما نصحته يقول: أدري إنها حرام لكن دامني أصلي وأنا دش الجنة سأعذب قليلا فقط، ولا زلت أناصحه ولكن أريد رأيك فيك. كلام يعني من الشيطان هذا. صحيح، لا شك إنسان إذا مات على كبيرة وهو موحد ويصلي لا شك أنه ناجي إن شاء الله تعالى، لكن مو معنى ناجي أنه يدخل الجنة مباشرة، قد يدخل النار والعياذ بالله ويعذب على هذا العذاب على هذه الأمور. وما يدري الإنسان أنه إذا استمر على هذه المعاصي أن يستمر على الصلاة، لأن المعاصي هي بريد الكفر، وقد تتسبب والعياذ بالله في أنه يرتد بعد ذلك. فعلى الإنسان أن لا يتساهل في هذه الأمور، يأخذها بسهولة هكذا، والله المستعان. هل يجوز المسح على الجوارب جار الشفاف بالنسبة للنساء؟ يجوز، قلنا صحيح أنه يجوز، والقصير جدا، قلنا إذا كان تحت الكعب الأفضل لا. هل يجوز المسح على الحذاء وقد مسح قبل ذلك على الجورب؟ نعم يجوز المسح على الحذاء إذا كان لبسه على طهارة خاصة، الحذاء اللي هو البوت يسمونه الكبير هذا الذي يغطي الكعب، فيجوز المسح عليه لكن بشرط أن يلبس على طهارة كما هو الحال بالنسبة للجورب. ماذا تقصد بأن النضح من الوسواس؟ لا، النضح من الوسواس يمنع الوسواس، النضح لمحاربة الوسواس. ما الفرق بين الشفع والوتر وقيام الليل وصلاة قيام الليل في رمضان؟ كلها واحد، كل صلاة بعد العشاء هي من قيام الليل، كل ركعة بعد العشاء تعتبر من قيام الليل. هل تصح صلاة الشفع والوتر إذا صليتها متصلة وجلست الشهد الأوسط؟ تصح بس غلط. الوتر الأصل أن تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم، هذا الأصل، ركعة ركعتين وتسلم وركعة وتسلم، ثلاث ركعات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها متصلة، ولكن قال أهل العلم ثبت ثلاث ركعات متصلة، خمس ركعات متصلة، قالوا فما المانع أن تكون كذلك ثلاثة متصلة، وهذا هو الصحيح أنه يجوز، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا بسلام واحد. لكن حتى الذين قالوا يصلي ثلاثا بسلام واحد قال يجوز جلسة واحدة في الثالثة فقط، لا يشبهها بصلاة المغرب. هل أنا ملزم بقراءة سورة الأعلى والكافرون؟ لا لا تقرأ ما شئت. قرأت أن المسجد الأقصى الحد الأقصى للوتر ركعة، هل هي مع ركعتين الشفع؟ لا، هي أقل الوتر ركعة وأكثر الوتر 13 ركعة. طيب خلنا نسألكم حنا الحين نوزع عليكم كتب. طيب يلا شرح العمدة لشيخ الإسلام تيمية. هذا الكتاب السؤال هو من يذكر لنا صفة وضوء النبي كاملا، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. ها يلا تفضل. هذا الوضوء الكامل، ما نسيت شيئا؟ طيب مضمون الاستشهاد من غرفة واحدة ولا من غرفتين؟ ها؟ طيب في بسملة في البداية ولا ما في؟ ما قلت. طيب يغسل كفيه في البداية اليمنى قبل اليسرى ولا مع بعض؟ لا شلون مع بعض؟ يبدأ باليمنى. لا اليمنى حتى في غسل الكفين، كف اليمنى ثم الكف اليسرى. آه نعطيه، اسحب رجليك نعطيه. لا كيف كنت؟ ها 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 نعطيه يعني جواب زين. يلا تفضل. طيب السؤال الثاني، بالنسبة لمسح الخفين، ما الفرق بين حديث صفوان وحديث جرير؟ ما الفرق بين حديث صفوان وحديث جرير؟ من يجيب؟ حديث صفوان وحديث جرير، نعم، ما هو حديث صفوان وما هو حديث جرير؟ حديث صفوان ما له؟ هذا حديث من؟ طيب وحديث جرير؟ وحديث صفوان قبل؟ ايه ايش رايك؟ جواب صح؟ لا مو صح. ها نعم أعطينا حديث صفوان. لا 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 تنظر. أي نعم. هذا حديث من؟ لا. اللي خلفك. نعم. على عدم نسخ الحكم. شنو حديث صفوان؟ هذا حديث صفوان ولا حديث علي؟ ايه لا بس حديث صفوان في شيء ثاني. ها
ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر. ايه ننزع خفافنا الا من غائط او بول او نوم. طيب وايش فائده حديث جرير انه بعد المائده؟ ايش دراك؟ كيف علمت انه بعد المائده؟ هنا تفضل. طيب السؤال الثالث، قول النبي أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، من يحقق لنا هذه المسألة؟ هل الأذنان من الرأس أو لا، أو من الوجه، أو ليست من الوجه ولا من الرأس؟ ها الأذنان، يلا ضعيف، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس حديث ضعيف. زين، الأذنان منين؟ من الرجل. الأذنان من الرجل، ها منين الأذنان؟ وين أذنك؟ هنا. طيب وزي الحديث ضعيف. طيب نمسح الأذنين في الوضوء لما نمسح؟ ها نمسح. والذي لا يمسح وضوءه صحيح أو باطل؟ ها ليش صحيح؟ يلا تعالى في وقت. طيب لا تجيبوا لنا ولا سؤال، اللي عندنا بس. يقول كيف يكون حديث حسن صحيح وغريب في الوقت نفسه؟ يعني الغرابة قد تكون في المتن والغرابة قد تكون في الإسناد، ما لها يعني شغل في هذا. ما هو الأصح، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع أو إسدالهما؟ الصح أنه يجوز هذا ويجوز هذا، كما قال الإمام أحمد إن شاء وضعهما وإن شاء تركهما. هل يجوز مسح الخفين بدون حاجة؟ نعم يجوز. ما حكم المواظبة على حلق كل شعر الرأس؟ الآن ما يضر، يعني في السابق كان من صفات الخوارج، الآن ليس من صفات الخوارج، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما معنى قول ابن عمر عشنا برهة من الدهر أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ يعني يقصد أن الإيمان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية معجزاته وآياته وأخلاقه، يعني يدخل الإيمان إلى قلوبهم، بعدها صار لا لابد عن طريق القرآن والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما معنى قول العلماء بالجيم أو بالصاد المعجمة؟ لا ما تصير الصاد المعجمة يعني منقطة، فيقول بالمعجمة يعني التي لها نقطة، هذا المعجمة. طيب المهملة التي ليس عليها نقطة، فإذا قال بالمعجمة يعني جيم أو خاء، إذا قال بالمعجمة يعني دال أو ذال، الذال معجمة يعني منقطة، هذا معنى قوله معجمة أو مهملة، فيقصد يعني هل هي بالدال أو بالذال، فيقول لك بالمعجمة، بالعين ولا بالغين؟ يقولك بالمعجم يعني بالغين، وهكذا. هل التزام بدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين بعد كل وضوء يكون آثم؟ لا ما يكون آثم، لكن نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر الكلام أمام شخص يصلي قطع للصلاة؟ لا. نحن المقيمين إذا سافرنا إلى بلادنا هل نقصر الصلاة ونجمع؟ يقصد يعني المقيمين اللي يشتغلون هنا؟ لا، هو مقيم هنا مقيم هناك، راحت عليه. هل الجمع يكون في المرض الشديد؟ إذا كان في حرج، إذا كان يتعب يجمع المريض، إذا كان يتعب من صلاة كل صلاة في وقتها فله أن يجمع. هل يتم التأخير عند آلام الرأس الشقيقة؟ يجوز، المهم إذا كان الإنسان يعني ما محتاج إلى هذا الجمع. في حديث زبيد فليمسح عليها، الفاء تفيد السرعة وكذلك الترتيب، هل يمكن ربط السرعة بالمسح بعد ما ربطه بحديث شريح ومتى تبدأ المدة؟ لا قلنا تبدأ المدة من هذا، لا 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 يلزم منه، وإنما هذا زبيد الجواز وليست فاء الاستعجال أو المقارب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.